بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسأل الله إياكم جميعا بذكرى مولد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وجعلنا وإياكم من أتباعها ومن مطيئها والنائلين بشفاعتها وشفاعة أبيها وزوجها وأولادها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نبدأ أسبوعنا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحذرن من الطاعة شيئا، وخبأ سخطه في معصيته خبأ رضاه في طاعته فلا تحذرن من الطاعة شيئا، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحذرن من معصية شيئا، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحذرن أحدا، فلعله هو ذلك الولي. في هذا البيان نحن نعرف أن في هذه الدنيا نحن إنما نريد أن نقيم شيئا، نقيمه على حسب حجمه وعلى حسب كل شيء له سعر معين، ولكن عند الله تبارك وتعالى بما أن الأعمال بالنيات، ليس أن نقول العمل الفلاني قيمته كذا والعمل الفلاني قيمته كذا، مثلا لعمل فلاني كم حسنة. نعم، ورد في روايات الحسن لكثير من الأعمال، ولكن أظن أن ما ورد من هذا القبيل من باب بيان المقتضي، يعني هذا اقتضاء كذا، ولكن مع ذلك إذا ضم إليه الشيء أو إذا فقد شرطا أو جاء مانعا أو بالعكس ضم إليه شروط أو مرجحات، فيصبح أكثر بكثير وأقل بكثير. ولذلك مثلا بالنسبة إلى التفكر، تفكر ساعة خير من عبادة السنة، وتفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، كلاهما صحيح على حسب نوعية التفكر. قد يكون تفكر ساعة يؤثر في مستقبل المجتمع أو مستقبل الشخص نفس الإنسان تغييرا جذريا، وقد يكون تفكر يؤثر في شيء مقتصر في مسألة ما. كذلك في هذا البيان: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا، فلعل رضاه فيه. ما هو الأمل الأحسن أفضل على حسب الله؟ قد يكون الإنسان يفعل شيئا مختصرا، ركعتين من الصلاة أو صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا يصير مهم جدا. يختم إنسانا يتبسم في وجه مؤمن، وقد يكون هذا يعتبره شيء قليل، ولكن رضا الله تبارك وتعالى فيه لأنه صدر عنه إخلاص من دون عجب في عمله، من دون رياء ومن دون سمعة، فهذا العمل عمل كبير. وبالعكس: وخبأ سخطه في معصيته. لا ندري أي شيء هو سبب لسخط الله تبارك وتعالى، فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. يعني كلما يكون المعصية معصية كبيرة، مع ذلك عند الله هي صغيرة، وكلما كان صغيرة بما أن الإسيان إسيان لرب السماوات والأرض لخالق الكون فهو كبير. فعلى ذلك الرجاء والخوف لابد أن يكون أولا مترافقان وعلى أعلى درجات الرجاء والخوف. وخبأ أولياءه في خلقه، فلا تهجرن أحدا، لا ندري من هو ولي الله. ولي الله هذا الإنسان الذي يصوم 3 أشهر متواليا ولا يترك صلاة الليل وينفق من أمواله، هو ولي الله. هذا الإنسان الذي كالناس الذي يكنس الشوارع، هو ولي الله. امرأة أو رجل لا ندري. فلا تحقرن أحدا، لا تنظر إلى أحد النظر احتقار، فلعله هو ذلك الولي. هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نهتم بجميع طاعة الله تبارك وتعالى، ولا نعتبر شيئا صغيرا، ومن ناحية أخرى لا نعتبر شيئا من معاصينا صغيرا حتى لا نهتم به، وننظر إلى جميع عباد الله نظر إعظام وإعجاب واحترام، ولا نحتقر أحدا إن شاء الله. كان بحثنا في هذه المسألة حيث قال السيد رضوان الله عليه: فأما في الأولين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط بل أولى الإنصات، وإن كان الأهوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. قلنا أن في هذه المسألة قولان: قول يقول بحرمة القراءة في الصلوات الجهرية عندما يسمع صوت الإمام، وقول يقول بجواز القراءة عن كراهتين. والقائلين بحرمة القراءة كانوا من القدماء ومن المتأخرين، ولكن مع ذلك هناك قول بأنه يكره القراءة. وقد ذكرنا 8 من الروايات، 7 منها صحاح، أظن 1 من هذه 7 موثق، وكذلك رواية كان في سنده حكم المسكين، ولم يكن إشكال إلا في حكم المسكين. وهذه الروايات كلها ظاهرها أنه يجب السكوت ولا يجوز القراءة، لأن فيها النهي عن القراءة، وهذا دليل على عدم جواز القراءة في الصلوات الجهرية. في مقابل هذا القول قول يقول بأنه يجوز القراءة عن كراهة، والقائل بهذا القول كذلك بعض الفقهاء، جمع من الفقهاء، وكدروس نسب إلى الدروس وغاية المراد بالروضة، روضة البهية شرح لمعة، هذا القول إلى المشهور، يعني قالوا المشهور قالوا بكراءة القراءة. فهذا القول ما دليله؟ أولا ظاهر الأمر أن أكثر الفقهاء يقولون بالحرمة وعدم الجواز، وأما القائلين بالكراهة هم يستدلون بنفس الأدلة التي استدل الآخرون بوجوب. يعني قد يكون هناك روايات أخرى ظاهرة في الجواز، فالجمع بين الجواز والمانع أن نحمل المنع على منع تنزيهيا ونقدم ظهور يعني نص النصوص في الجواز، ولكن هؤلاء استدلوا بنفس الأدلة التي استدلنا بها على عدم الجواز. من الأمور التي استدلوا بها على الكراهة، يعني طبعا بقرائن، هذه القرائن جعلوها دليلا على أن تلك الروايات ما أرادت أن تمنع منئا تحريميا، بل كان المانع منئا تنزيهيا. منها سيد الزرارة عن علي بن جعفر، السهية الأولى التي قرأناها، نعم، صدور رضوان الله عليه، روى عن زرارة عن أبي جعفر قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: فإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإن الأخيرتان تبعا للأولتين. هنا يقولون في هذا الحديث جاء: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. جعلوا أنصت لقراءته بمنزلة التعليل، بما أن أنصت لقراءته وجوب الإنصات، هذا أمر بمعنى الإنصات بمعنى السكوت مع التوجه إلى خطاب الغير الاستماع إليه. فعلى ذلك أنصت لقراءته قطعا ليس واجبا، إنصات أمر مستحب، وقالوا أن هذا الأمر أمر مستحب ويدعو عليه الإجماع، أن الإجماع على أن الإنصات غير واجب. فعلى ذلك بما أن الناهي لا تقرأن شيئا في الأولتين معلل بأنصت قراءته، كاشف على أن الناهي نهي تنزيهي، لأن الإنصات أمر غير واجب، أمر مستحب، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون العلة مستحب، المعلول مستحب والعلة حرام. يعني إذا كان القراءة محرمة لا يمكن أن تكون المحرم معللا بأمر مكروه أو أفضل أمر المستحب في جانب الأمر. هذا أولا. فعلى ذلك من قرينة أنصت لقراءته نكتشف أن النهي عن القراءة عبارة عن نهي تنزيهي وليس تحريمي. فاستمعوا الآن نقول هذا إن شاء الله. ومضافا إلى ذلك يقول ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، لا تقرأن شيئا في الأخيرتين، أن في الركعة الثالثة والرابعة يجوز القراءة، يعني إنما كراء في كما قال السيد رضوان الله في أول المسألة قال أنه يجوز كراهة، الأقوى جواز القراءة في الصلوات الإخفاتية في الركعتين الأولى والثانية. فإذا كان هكذا جواز القراءة في الأولتين أخيرتين، فهذا سياق الكلام في بادئ الأمر يقول إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، لا تقرأن شيئا في الأخيرتين قطعا يكون نهي نهي تنزيهي لجواز القراءة في الأخيرتين، إنما يكون هناك صلاة يعني في الأخيرتين، لأن الإمام لا يجهر بما يقول بقراءته يجوز.
ثم إذا كان نهيا تحريميا تبطل الصلاة.
نعم طبعا، من يقول حرام يقول وجمل البطلان، القائلون بحرمة القراءة يقولون من تعمل بالقراءة خلف إمام يجهر بصلاته صلاته باطلة، كلام هكذا. ولكن من يقول ليس حراما يقول صلاة غير باطلة، ولكن هذا العمل مكروه أن يرى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن الإمام عليه السلام بعدما يقول ولا تقرأن يأتي بقوله فإن الله عز وجل يقول، قولوا الله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يقولون أن هذه الآية المباركة لعلكم ترحمون دليل على الكراهة لا على الحرمة، لأن لعلكم ترحمون لا يجب للإنسان أن يبحث عن رحمة الله تبارك وتعالى، طلب الرحمة أمر غير واجب، الأمر الذي العقل يحكم بوجوبه هو الفرار من العذاب والعقاب، ولكن جلب الرحمة وبعبارة أخرى دفع العذاب دفع الضرر هذا واجب، ولكن جلب المنفعة مرغوب فيه مستحب. فقول الله تبارك وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بقرينة لعلكم ترحمون يفيد أن هذا شيء غير واجب، هذا شيء مرغوب إليه. فعلى ذلك هذا الحديث المبارك من أوله إلى آخره يفيد أن هذا الآم أمر غير واجب. أولا بما أن في الحديث جاء فلا تغنى شيئا في الأولين وأنست لغرائتي، التعليل بالإنصات. وثانيا فلا تغرأن شيئا في الأخيرتين، بالنسبة إلى الأخيرتين القراءة ليست محرمة يجوز، فعلى ذلك يستفاد أنه في الأولتين نفس الشيء. ومضافا إلى أن الإمام يستدل بقول الله تبارك وتعالى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بما أن جلب الرحمة من قبيل جلب المنفعة، وجلب المنفعة أغلى غير واجب. الأمر الذي يدل على وجوبه ودفع الضرر لا جلب المنفعة. فعلى ذلك هذا الحديث المبارك يدل على أن ترك القراءة أمر مرغوب إليه، وفعله فعل القراءة مكروه وليس أزيد من ذلك. بالنسبة إلى الإنصات، فعلى ذلك الإنصات قالوا أولا الإجماع على عدم وجوبه، وثانيا السيرة تدل على عدم وجوب الإنصات، لأن عامة الناس سيرة المتشرع عندما كانوا يصلون لا ينصتون إلى كلام الإمام. أحيانا ترى أن الإنسان عندما يغرأ الإمام يذهب ذهنه في شرق العالم وغربه ولا يرون هذا من المقتنع، فعلى ذلك لا يوجبون، يعني السيرة كانت قائمة على عدم وجوب الإنصات.
بمعنى الإصغاء،
بمعنى الإصغاء، بمعنى الاستماع إلى كلام الإمام.
الإصغاء لا
يتعامل نعم الإنصات بمعنى السكوت الذي يكون فيه الاستماع، يستمع كلام الغير. فعلى ذلك وكذلك لعلكم ترحمون يدل على أن هذه المسألة مسألة مستحبة وليس الواجبة. شو معنى الثاني والأولي؟ فعلى ذلك يعني الآن أنت تريد أن تقبل هذا الدليل أو ترد، وأنت موافق أو مخالف. لا، كلامنا استدلوا بوجوب عدم الغراء، حرمة الغراء بهذا الرواية المباركة. هذا القائل يقول هذه الرواية المباركة إنما تفيد الجواز لا الحرمة، لأن هنا أولا الأمر بالإنصات جاء فيها أمر بالإنصات للغراءة لغراءة الإمام، فعلى ذلك الإنصات بما أنه نعرف أن الإنصات غير واجب، فعلى ذلك القراءة غير محرمة. هذا. وثانيا أن هناك مقارنة بين الأخيرتين والأوليين، في الأخيرتين ليس محرما فكذلك في الأولين من سياق الكلام. وثالثا مستدل الإمام بلعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون كذلك دال على عدم الوجوب، مثل هذا التعبير لعلكم ترحمون يعني هذا شيء مرغوب إليه ليس محرما. فلذلك هذه الرواية المباركة قالوا تفيد لما نحن نريد، عدم الوجوب لا الوجوب، وإنما النهي نهي تنزيهي في هذا العام. هذا بالنسبة للرواية الأولى الصحيحة. هناك صحيحة علي بن جعفر غير هذه الصحيحة، صحيحة أخرى في باب 31 حديث 16، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ عن حديث علي بن جعفر، هذا حديث 31 حديث 16. كلين رضوان الله عليه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك. هنا كذلك الاستدلال بهذا الحديث نظير ما قلناه سابقا، جاء هكذا إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك. الأمر بالإنصات قلنا أولا للإجماع، وثانيا لسيرة المتشرعة، وثالثا لهذه الروايات التي تدل على الإنصات أمر غير واجب. فعلى ذلك إنما يفيده إنما يقول الإمام: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك، معناه أن هذا الأمر ترك القراءة غير واجبة، إنما ترك القراءة مستحب وليس أكثر. لأن الإنصات مقدمة للقراءة للاستماع، أفضل ترك القراءة مقدمة للإنصات. لماذا نحن نترك القراءة؟ لننصت إلى كلام الإمام. فعلى ذلك إذا كان استماع كلام الإمام أمر غير واجب، فمقدمته وهو ترك الحرام لا يمكن أن يكون واجبا. لعبارة أخرى، لا يمكن أن يكون مقدمة المستحب واجبا، لأن لا يمكن أن يكون مقدمة أكثر أعلى من ذي المقدمة. على تعبير المثال في اللغة الفارسية يقول: لا يمكن أن يكون الظرف حرارته أكثر من الطعام فيه. المثال، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون شيء قد أمر به لشيء آخر مستحب أن يكون هذا الشيء واجب، وهذا الشيء الذي جاء الأمر لتحققه أمرا مستحبا. هناك كذلك خبر آخر ذكرناها في أوائل بحثنا، خبر المرافق وعمر البصري في باب 31 حديث الخامس عشر، ورد فيها: إذا كنت خلف الإمام تبلاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، فإن الله تعالى يقول: وأنصتوا لعلكم ترحمون. بهذا البيان الذي جئنا به في الرواية الأولى، هذا كذلك يسهل الآن. أولا هذا السند ضعيف، ولكن من يقبل بمثل هذا الحديث وجه الاستدلال: إذا كنت خلف الإمام تبلاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، فإن الله تعالى قال الله تعالى: وأنصتوا لعلكم ترحمون. كذلك عندما يكون الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات يستدل به بقول الله تبارك وتعالى: وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر أمر واجب، لأنه معلل للعلكم ترحمون، جلب المنفعة ورحمة الله تبارك وتعالى أمر مرغوب إليه وليس أمرا واجبا، وإنما الواجب هو دفع العذاب، والفرار يعني عبادة العبيد لا عبادة التجار ولا عبادة الأحرار. فعلى ذلك عتق الرغبة من النار هذا واجب، ولكن الذهاب إلى الجنة هذا أمر غير واجب. فعلى ذلك هذا لا يدل، هذا يدل على كراهة إتيان القراءة. نعم، كراهة إتيان لا حرمته. وكذلك صحيح ابن الحجاج قرأناها سابقا عليكم في حديث الخامس من هذا الباب، ورد فيها: وأما الصلاة التي يجهر فيها، هذا نفس الحديث في أبو. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، نفس الحديث الذي ذكرناه. نعم، في حديث الخامس: كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين وعن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أغرأ فيه، فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاغرأ. هنا كذلك جاء هذا التعبير. وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، يعني في الركعتين الأولتين في صلوات الجهرية، صلاة الصبح والمغرب والعشاء، جاء هكذا لا يجهر فيه بالقراءة لينص، فإنما أمر بالجهر لماذا؟ لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاغرأ. فعلى ذلك بما أنه معلل بالإنصات، يعني إنما أمر بعدم القراءة فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فعلى ذلك نستفيد بما أنه معلل بالإنصات والإنصات أمر مستحب، فعلى ذلك ليس هذا أمر واجب. هذا إجمال ما ورد في هذا الأمر، ولكن مع ذلك لنا كلام في هذا حمل هذه الروايات على الكراهة، بما إن شاء الله سوف نذكر مفصلا إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.